شيري روزنبرغ بتقول: الإبادة الجماعية هي عملية وليست حدثاً، ولم تبدأ بغرف الغاز بل بدأت بخطاب كراهية. خطاب كريه أم رأي حر؟ عنوان حلقتنا من برنامج بين الكفر والحرية. خليني بالأول رحب بضيفتي بالاستوديو الصحفية والباحثة بمؤسسة سمير قصير وداد جربوع. أهلا فيك أستاذة.
Thank you.
بال2014 أصدرت الأمم المتحدة إطار لتحليل الجرائم الفظيعة، ولقيت أنه الجرائم مش أحداث عفوية ولا من عزلة، هي أحداث في لها ظروف، ومن بين هالظروف الخطاب التحريضي أو الحملات الدعائية أو خطاب بحض على الكراهية. أستاذة، شو هي العناصر يلي لازم تكون موجودة تنقدر نحكي عن خطاب كراهية؟
نعم، بداية قبل ما نعرف خطاب الكراهية ضروري نشير أنه ما في تعريف شامل بموجب القانون الدولي الإنساني لمفهوم الهيت سبيتش، بس الأمم المتحدة قدرت تطلع بتعريفات مبسطة حتى تقدر تخاطب الرأي العام وتعرف عليها، أنه أي تواصل شفوي أو سلوكي أو كتابة في استخدام للغة ازدرائية تحقيرية تمييزية تجاه أفراد أو مجموعات معينة بناء على هويتهم، إن كانت الإثنية أو العرق، الدين، حتى الهوية الجندرية أو الهوية الجنسانية.
نعم، هلأ بس هي محصورة بالتواصل الاجتماعي ولا هي حيالة وسيلة إعلامية؟
لا، ممكن نشوف الهيت سبيتش على وسائل الإعلام، على الإذاعات، الراديو، على المطبوعات، ممكن يكون على التواصل الاجتماعي، ممكن يكون خلال إلقاء خطاب معين كسياسي معين أو شيء قدام جمهور، فوين ما كان ممكن يكون،
وهذا الشيء بيتحارب
طبعا، وعبر فيديو أو عبر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر فيديو عم بيتم تداوله على الإعلام مثلا أو دعاية.
نعم، الخلاف والاختلاف موجود وحرية التعبير مصانة كمان. كيف فينا نفرق بين إبداء الرأي وخطاب الكراهية؟
يعني التحدي الأكبر أنه نعمل توازن بين حرية التعبير وبين مكافحة خطاب الكراهية، وبيكون هذا الشيء من خلال رصد ومعالجة وتفكيك هذا الخطاب من جهة، وأيضا يعني باحترام والحماية حرية التعبير من جهة تانية. وبعتقد هذه إشكالية عالمية، يعني العالم كله عم بيحاول يوضح، لأنه ما في تعريف واضح وشامل، عم بيحاول يلاقي توازن بهذا بين حرية التعبير وبين مكافحة خطاب الكراهية. بس اللي فينا نقول أنه وعادة الباحثين اللي بيعتمدوا عليها، في شيء اسمه خطة الرباط يلي وضعت 6 معايير أساسية ممكن نحن نرجع لها بحال لنشوف إذا هل هذه الجمل أو هذا التعبير اللي طلع هل هذا يعتبر هيت سبيتش أو يعتبر حرية تعبير. وسريعا حقطع فيهم، هن السياق السياسي الاجتماعي، من هو المتحدث وتأثيره على الجمهور، مدى انتشار هذا الخطاب، هل هو بين شخصين أو هو بين مجموعة أو هو قدام الببليك مثلا، المحتوى الإشكالي لهذا الخطاب، عنا النية إذا موجودة للأذى كمان، وحجم الضرر اللي ممكن يؤدي له هذا الخطاب اللي ممكن يتضمن هيت سبيتش. بس هذا ما بيعني أنه أمرار في جمل نحن منشوفها أو مواقف أو منلاقيها أنه في يعني فيها هيت سبيتش بشكل مباشر، بس كمان في جمل كتير معقدة وغير واضحة ممكن نلاقي صعوبة بتفكيكها لنشوف هل هي ضمن حرية التعبير أو هذا يعتبر ضمن خانة الهيت سبيتش.
وهذا هو يمكن الإشكالية الكبيرة
والأصعب، لأننا نحن كباحثين كمان مش بس للعام للناس، يعني عم تشوف كتير، شفنا هلأ بلشوا بالجامعات يعطوا كورس الهيت سبيتش، بس حتى اللي عم بيقدموا هيدا المادة عم بيلاقوا صعوبة بالتواصل مع الطلاب وإقناعهم أنه لا، في أمور تعتبر حرية تعبير يعني، وفي أمور لا، هيدا ما فينا ناخدها إلا بإطار الهيت سبيتش.
نعم أستاذي، هل فينا نقول أنه المتنمرين أو المحرضين هن مجموعة من الأشخاص يلي بيجمعهم تجربة سيئة وخوف من الآخر؟ في ناس بتخاف من الآخر،
أكيد طبعا،
يعني ما يعني هن بالأساس ما في نية سيئة.
نعم،
كيف فينا نفكك هذا الموضوع ونقول هودي ناس عندهم نية سيئة والتحريض جاي من وراء يمكن أجندة ما؟
نعم.
أو هيدا شخص انفعل ردة فعل طبيعية على تجربة عايشة أو نعم. مجموعة ناس أكيد عندهم تجربة.
بس بداية خلينا نفرق بين المتنمر والمحرض، لأنه في صاحب تشاركوا بخصائص بس كني مختلفين بالآخر. المتنمر هو أكتر الشخص يلي هي يعني اعتداء بين شخصين بشكل مباشر واعتمادا على القوة الجسدية وليس الحكي بس، يعني في حدا أقوى من حدا بيتنمر على حدا، هيدي هي
وأكتر من في قوة شخصية في قوة
جسدية بالموضوع، وهيدي منلاقيها أكتر صحيح منلاقيها بالمدارس ومنلاقيها بين المراهقين والأطفال بشكل أكبر. المحرض هو صح أنه بيتشاركوا بنفس الخصائص، بس المحرض هو شخص عم بيعطي فكرة وبيزرعها عند مجموعة عند مجموعة أشخاص بزرعها بالوعي الإنساني عندهم اللي هي فكرة محرضة، وبالتالي بيصير في اعتداء مش من شخص واحد، ممكن يصير في اعتداء من مجموعة أشخاص تجاه هذا الشخص اللي عم بيتم تحريض ضده. بينما التنمر شخص بيتنمر على شخص وبيضربه ممكن بلحظتها.
إيه بس في كمان أوقات مجموعة أشخاص بيتنمروا على إذا بدك مجموعة أشخاص أضعف جسديا أو عندهم مميزات بتغير يعني غير الباقيين، إذا كان ضعف جسدي ولا كان غير عرق ولا كان غير لون ولا كان غير طايفة ولا
100%. بس هذا الكلاش بيكون مباشر. نحن هون بالتحريض عم نحكي يعني واحد عم بيزرع مجموعة أفكار، إن كان عبر السوشيال ميديا ولا كان عبر بين بالجلسات بالاجتماعات بغيره، عم بيزرع مجموعة أفكار تعتبر فيها ميل للعنف تجاه أفراد معينين، وممكن هدول الأفراد يتحولوا لأشخاص مئزيين ويعتدوا على هذا الشخص. فهون الاختلاف. الأكيد أنه صحيح في هذا الاختلاف، بس اثنين بيأدوا إلى نفس النتيجة، أذى اعتداء جسدي وقمع وطبعا أذى أسف بالآخر.
بحالة الخوف من الآخر أو التجربة السيئة بيكون أكيد مثل ما قلنا ماشي نية، يعني
لقلك شغلة الخوف عند الآخر،
نحن عم نقول أنه ممكن يكون الطريقة خاطئة. نعم. بس النية
مش موجودة، كده هيك وقت حكينا بالمعايير، المعيار النية أساسي
مظبوط. بس كيف نقدر نحن نفرق بين شخص عنده نية سيئة وشخص ما عنده نية سيئة؟
لقلي كمان شغلة، اللي بيحرض هو شخص مش بس بيخاف من الآخر، هو في عنده رغبة إقصاء الآخر، يعني
بتعرفي بعد الحرب الأهلية يعني قتل الآخر، إذا بدك
فينا نقول قتل الآخر. يعني بعد الحرب الأهلية شفنا كتير عدد من المجموعات اللي كانت تتناقش تتحاور مع بعض البعض، جمعية المحاربين القدامى مثلا كانوا يفتحوا حوارات مع شباب مع أشخاص، يعني كان في بالسابق قتال ونزاع بيناتهم، كان في خوف من قبل بس في رغبة بالحوار والنقاش والتواصل. بينما الشخص المحرض هو شخص ما بده نقاش مع الآخر، ما بده وجود الآخر أساسا، مش بس أنه بيخاف من الآخر. هيدي.
وفي بس هي مش نابعة من الخوف برأيك؟
أكيد في بارت من الخوف، الأكيد في جزء من الخوف، بس هذا الخوف لوين ممكن يخدنا؟ كان هيك نحن منقول التوعية منذ الصغر، مش بس بالجامعات، يعني أهمية أنه يكون في كورسز للهيت سبيتش، أهمية أنه يكون في بالمدارس من الصغر التوعية الصحيحة، لأنه أنت لما تحكي شخص بإطار تمييزي ازدرائي عنفي النتيجة حتكون كتير سيئة عليك وعلى الآخر وعلى المجتمع.
برأيك يعني ما بعرف بلكل الأولاد،
نعم.
يعني الولد ببلش بتنمر وممكن يوصل لخطاب كراهية.
اي اكيد معقول يعني كتير في صفات مشابهة،
بس هيدا الشيء التنمر هيدا شيء قديم كتير ومنه شيء اليوم وسوشيال ميديا ووسائل اعلام، هيدا شيء اذا بدك من جنودنا مش جنودنا موجود. يعني هي ما بعرف خاصة بالتربية ولا خاصة بكاركتر الشخص، يعني شخصية الولد اللي هو بيحقر الآخر أو بده يطلع فوقه جسديا وفكريا أو إذا بدي دونك هي مثل it's a cycle دونك نحن ما فينا نوقفها، حتى لو وقفناها إذا بدك أو أعطينا توجيهات للولاد. وهلأ 3/4 المدارس عم تحكي عن وعى التنمر وانتبهوا من التنمر وكل هالأمور، وحتى بتحارب الإدارات بتحارب هيدا الشيء
صحيح،
بس ما بيقدروا يوقفوا.
أوكي. لقلك أكتر من هيك، المدارس كانت بالسابق تحكي عن التنمر، هلأ المدارس عم تحكي عن الهيت سبيتش. يعني في مدارس كتير بتتواصل مع الأهالي عم تقول في نوع من خطاب بين الطلاب مش مقبول، الجامعات انطرحت فكرة الكورسز لأنه في بالكامبسز عم بيصير في تصاعد للهيت سبيتش بين الطلاب بين بعض. يعني التنمر كان موجود من سنين أكيد من زمان, الفرق هلأ أنه في ظهور للسوشيال ميديا يلي عطت هيدي المساحة الكبيرة للواحد يكتب اللي بده إياه
ويقول شو ما بده ساعة اللي بده توصل صحيح. لكل العالم
صحيح. بدون يعني استثناء. نحن مؤسسة بتدافع عن حرية التعبير, بس نحن لا ما بنعتبر أبدا الهيت سبيتش هو نوع من حرية التعبير. بالعكس, هذا الموضوع لازم يكون في قانون يجرم هذا النوع من الخطب, مش إنه يضل يستمر. فالسوشيال ميديا فتحت على الكل, عطت مساحة للكل, للشخص المعتدي والمتنمر والمحرض والقاتل واللي بده يهدد. يعني نحن بنشوف بمؤسستنا لأنه بنرصد الانتهاكات اللي بتصيب الصحفيين أو اللي بتعرضوا للصحفيين والإعلاميين, بنشوف أنه كيف يعني قديش السوشيال ميديا كانت مساحة للجوء للرقابة الذاتية بسبب التهديدات المتواصلة اللي بتعرضوا لها مثلاً. يعني هي سايكل بتبلش وبتستمر وللأسف بتدور حول نفسها. شخصية المتنمر أكيد ممكن تتطور لشخص بعدين يفوت وهو يكون من الجيوش الإلكترونية اللي بتحرض واللي بتهدد.
هذا اللي عم بقوله,
هذا أكيد,
لأنه هو شخص ببلش غلط, إذا بدي ببلش بحقد معين أو ببلش بفوئية معينة,
سلوك خاطئ,
سلوك خاطئ ممكن يوصله لأنه يكمل, لأنه في كل الوسائل موجودة أستاذة.
صحيح.
يعني الموجودة بإيده, في يستعمل حيلا وسيلة بالطريقة اللي هو بده إياها.
واللي بخوف إنه التحريض والتهديد ما عم بيكون بس بإطار السوشيال ميديا. يعني نحن عم نشوف إنه التحريض عم بيترجم إلى اعتداءات على الأرض, على اعتداءات جسدية. يعني شفنا كيف عدد من الصحفيين تعرضوا لاعتداءات على الأرض بسبب التحريض اللي كان يصير, إما بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو بسبب أعمالهم الإعلامي أو الصحافة. وبالتالي حتى مؤسساتنا العالمية كانت عرضة للاعتداءات بعد التحريض اللي كان يصير على السوشيال ميديا. يعني الخطورة بتوصل إنه ما بيضل هذا الخطاب, ما بيضل على السوشيال ميديا, هذا بيترجم على اعتداء مباشر على جسدي على الأرض.
نعم أستاذي وداد, الأمور بتبلش بالتنمر مثل ما قلت بنطاق أوسع. شو هي الأثار يلي ممكن يتركها التحريض أو التنمر على الأشخاص؟ هل ممكن توصل أو الأثارة إلى تدهور الصحة العقلية والاكتئاب وحتى الانتحار؟
طبعا يعني هون التنمر والتحريض بيمشوا بنتيجة واحدة, تأثير السلبي على الصحة النفسية. الاكتئاب أكيد, انعدام الثقة مع الآخر, وهذه كتير خطرة بمجتمعاتنا بكل مجتمعات العالم, انعقاد الثقة مع النفس كمان اللي هي مدمرة للفرد, وصول إلى مرحلة الأسوأ وهي الانتحار. نحن شفنا تنمر, حالات تنمر كتير الأطفال ومراهقين وصلوا لحالة انتحار للأسف. الانتحار.
بس هيدا شيء شخصي يعني.
صحيح.
يعني التنمر هو مجموعة أو شخص عم بيتنمر على شخص واحد, بينما إذا عم نحكي عن مجموعة
تحريض
والتحريض.
نعم, التحريض طبعا بيؤدي, يعني حأحكي الكيسز اللي علاقة بالصحفيين كمان.
نعم.
يعني منشوف قديش في عدد من الصحفيين بيضطروا بيحتاجوا لدعم نفسي لعلاج نفسي بعد يعني التهديدات والرسائل اللي بتوصلن على مواقع التواصل الاجتماعي. تهديدات بالقتل, تهديدات ب تحديدا الفيميل جورنال, تحديدا الصحفيات يلي بيوصلن تهديدات بالاغتصاب. يعني ايه بتوصل لهون. يعني الصحفيات هن الاكثر عرضه لهذا النوع من التحريض والاستخدام, يعني استخدام الاعتداء او تهديد بالاغتصاب اللي له اثار نفسيه طبعا على المراه, وتهديده بالاغتصاب او تهديده بالاعتداء على
الشرق استاذي ولا
طبعا بيصير بلبنان. يعني نحن مغطيين حالات بمؤسسه سمير قصير للصحفيات بيوصل لهم تهديدات غير تهديد بالقتل طبعا, تهديدات بالاغتصاب. تشوفي قديش ممكن تأثيرها النفسي وحاجة لهدول الصحفيين أو الصحفيات للدعم النفسي بسبب تداعيات هذا الخطاب عليهم. يعني مش سهل كل يوم تفيق وتشوفي على صفحتك تهديدات شتم. يعني حتى مثلا نحكي لك الإعلامية ديما صادق مثلا اللي بتذكر تم يعني استخدام مرض بنتها كنوع من الهجوم عليها. يعني أنت بسبب أرائك بنتك خلقت هيك. يعني في أسوأ إنسانيا, في أسوأ من هيك لتهديد وتحريض وضغط والتنمر على الشخص.
تنمر.
ما في أسوأ من هيك. فأكيد لها تأثير وتداعيات على الصحة النفسية.
إذن بنطاق أو بنطاقه الواسع، خطاب الكراهية دايماً بتكون انطلاقته بإطار طائفي فئوي عنصري بلغة فيها كتير من التحقير والسخرية. للأسف أستاذي، أي متى بيصير هالخطاب بشكل خطر على السلم والأمن الاجتماعي؟
هلأ أنا بس هون عارضك بالشغلة، السخرية ممكن تحمل وجهين وبتحمل حرية التعبير كمان، مش ممكن مش دائما بتروح لإطار التحريض أو
هيك
التهديد.
هي شعرة
exactly. صح هي صحيح شعرة. هي شعرة. تأثيره على السلم والأمن الاجتماعي أكيد كبير، واللي بنشوفه بشكل واضح الانقسامات اللي ممكن تصير داخل المجتمع يعني، والنزاعات اللي ممكن تصير بين المجموعات أو الأفراد داخل المجتمع الواحد يعني، وخاصة لأنه
يعني بصير في إذا بدك بصير في تجمعات فئوية تيحموا بعض من خطاب كراهية ما
مثلا، أو انقسام داخلي بين الأفراد نفسهم، إن كان انقسام سياسي أو طائفي أو ديني أو مذهبي أو حزبي، ونحن عايشين ببلد كتير متنوع، فللأسف هذا بيتم استخدامه ضد المجتمع نفسه. وما تنسي انعدام الثقة بين أفراد المجتمع، والهيت سبيتش هو الخطاب هيدا تراكمي وممنهج، بمعنى أنه من هون لشهر إذا نحن عم نراكم 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 هذا الخطاب، بأي لحظة سياسية أمنية ممكن يكون له تداعياته على الأرض، وممكن يكون له تداعياته الطائفية أو المذهبية أو الدينية للأسف. فكرمال هيك ليش منحكي من التوعية من الصغر، من الهني وبالمدارس قبل ما يوصلوا للجامعات، قبل ما يعرفوا يستخدموا السوشيال ميديا، لواحد يوصل على مرحلة أنه أنا فيني أستعمل مواقع التواصل الاجتماعي وعارف مسبقاً شو الأشياء اللي لازم حطها وشو الأشياء اللي تعتبر خط أحمر وتعتبر مؤذية للآخر.
نعم. شو إذا بدنا هيك نحكي الأشياء مثل ما هي، في خط معين أو في نقطة معينة هي مثل جراف تطلع، يعني في محل بيكون في تحريض وخطر، هاي النقطة بس بترجع بتنزل يعني على طول. بالخطاب الكراهية منحس إنه في محل طلع هالخطاب طلع 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 وصل لمحل صار فيه غليان بالمجتمع أو شيء من هالنوع، وبعدين بيرجع بينزل،
ونحن دائما نمرته صحيح ودائما نمرته بلحظات سياسية معينة
مزبوط.
وتحديدا حنحكي صوب الفئات المهمشة بالمجتمع اللبناني. الفئات المهمشة نحن عم نحكي هون نساء، عم نحكي عمال أجانب، عم نحكي لاجئين، وعم نحكي حتى أفراد من مجتمع الميم عين، لهن هيدول الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة بالمجتمع. وبالتالي أي الخطاب اللي دائما بيتم أو بيكون ضدهم هو اللي بيتم استخدامه واستثماره بلحظات سياسية للأسف. يعني نحن بنستثمر سياسيا على حساب حقوق الإنسان، بنستثمر سياسيا على حساب فئات مهمشة معينة، فهون المشكلة كمان الكبيرة. وما بنعرف إنه تداعياتها، نحن صح عم نتنمر على هدول أو سوري عم نعمل في خطاب تحريض تجاه هدول الأفراد، بس نحن بالآخر انعكاسه وتداعياته رح تكون على مجتمعنا، مش رح تكون بس بحق هدول الفئات المهمشة، لأنه هدول الفئات المهمشة دائما الإنسان في رد فعل، كمان في فعل ورد فعل. فكمان هيدي من ناحية انه لازم نعرف انه يعني يكون في احترام لكل اطراف الفئات بالمجتمع، وبالتالي هون بنعرف انه الخطاب ممكن نقدر نحافظ على ما يتم استخدامه، الخطاب التحريضي طبعا ما يتم استخدامه باطاره السياسي او استثمار السياسي.
قطعنا بمرحلة كان في خطاب كراهية معين على مجتمع المثليين بلبنان
صحيح،
ورجعنا هيك انطفت، وبعدين رجعت طلعت خطاب تاني
للاجئين.
بيحكي عن اللاجئين يعني نعم. بتحسي فيه مثل موجات بتجي
صحيح.
موجات هي هالموجات بتجي إذا بدك اللي بيستثمرها هن السياسيين ولا
صحيح.
هن ولا هو الفاكت والوقائع اللي عم بتصير على الأرض.
هون بنوصل لنقطة كتير مهمة إلها علاقة بالأخبار الكاذبة والمضللة. واحد نعم. الاستثمار استخدام سياسي من شخصيات سياسية وحزبية لا شك فيه
نعم.
ونحن بنشوف إنه كيف يعني منشوف أمرار ما بيكون في أي حملات تحريض ضد أي فئة من فئات المجتمع، فجأة بتفيق حملة ضد مجتمع ضمن المثليين، ومنشوف كيف بيكون في إطار.
بس هذا الشيء أستاذة مش مربوط بتحركات معينة عم بتصير من مجتمع الميم، يعني
ما هو
في تحرك معين
موجود
أوت أوف نوير.
لا من سنين.
لا أنا عم بحكي عن سياق معين
نعم.
لأنه دجا حكينا بقبل بحلقات تانية أنه في محل بتكون الأمور عادية وطبيعية
نعم.
إلى أن يصير في حدث أو تظاهر ما أو شيء إذا بدك يخدش المجتمع إذا بدك المنغلق إذا نحن اللي عايشين فيه.
نعم.
هيدا الشيء بيولد ردة فعل، وهي ردة الفعل بتكون أوقات مبالغ فيها أوقات على قدها.
نعم.
فسري لنا هيدي الشغلة كيف بتصير.
لألك النشاطات اللي إلها علاقة بالمجتمع الميم عين، إن كانت نشاطات توعوية، وهي أغلبها نشاطات توعوية وبتطلع من مؤسسات حقوقية بتدافع عن حقوق المثليين، لأنه هي تندرج تحت حقوق الإنسان، لأنه بالنهاية إذا بدك تدافع عن حقوق الإنسان ما بتنقي. لما ندافع عن حقوق الإنسان ندافع عن حقوق كل البشر شو ما كانت توجهاتهم. ولما نحكي هيت سبيتش التحريض بيكون كمان بناء على الهوية الجنسية أو الهوية الجندرية، كمان ممكن هذا يكون استخدامه بإطار المثليين. النشاطات المتعلقة بمجتمع الميم عين موجودة من سنوات، من سنوات، يعني ما تغير بحزيران أي سياق. أنا يعني بندعى لنقاشات وحول حرية التعبير ومجتمع الميم عين من سنين، يعني مش هلأ، من 10 من 15 سنة.
لا.
يعني منا جديدة الشغلة، بس اللي بيصير فيها هو استخدامها للأسف. يعني سنة الماضية أو اللي قبلها، حزيران مش الماضي، اللي قبله، اللي كان في بلشت الحملة تزيد تجاه مجتمع الميم عين، بلشت بحملة تحريض انطلقت من وسيلة إعلامية مكتوبة، هي اللي أطلقت حملة التحريض تجاه المجتمع الميم. هيدا بناء على دراسة أنا قمت فيها بمؤسسة سمير قصير، وقت طلعت الحملة التحريض تجاه المجتمع الميم عين، مين أطلقها، مين كان المبادر فيها، مين الجهات اللي مشوا
وهيدا،
وبالآخر وصلت للناس، لأنه الناس بالآخر نحن مش عايشين
العالم تتلقى مثل ما هي،
وبعده
العالم كتير باسيف، يعني
بتتلقى الأشياء موضوع مرفوض.
هلا هيدا موضوع جدلي بامتياز، بس نحن بعدني انا برجع على الموضوع،
يعني حبلش لك النقطه من نقطه انطلاق هذه الحمله التحريضيه من وسيله اعلاميه مكتوبه.
شو كانت الدوافع؟
بلشت بهجومها على الزواج المدني، يعني هيدي الوسيلة الإعلامية، وربطها بمجتمع الميم عين، مع أنه في اختلاف كامل
ما
وما إلى علاقة هذا
أبداً ما إلى علاقة.
اثنين، الكب المعلومات الغير صحيحة الكاذبة ومش حقيقية. يعني لما
قديش في ناس استاذ بتقرأ هالوسيلة الإعلامية المكتوبة؟
طبعاً في، وحركت حملة كبيرة بالبلد تجاه المثليين، تجاه مجتمع الميم عين، يعني قدرت تتحرك. بعدين دخلها أطراف دينية، لأن احنا طبعا بنعرف موقفهم المسبق من موضوع المثليين او موضوع المجتمع مين عين، واستثمرت سياسيا عبر جماعات سياسية وعناصر على الأرض، وصلت لتهديد أي حدا بده ينزل. يعني ما بعرف إذا بتتذكروا شيء اسمه مسيرة الحريات، اللي نزلوا وقتها مجموعة شباب وصبايا منا مرتبطة بأي شكل من الأشكال بمجتمع مين عين. هي مسيرة قامت فيها عدد من المؤسسات الحقوقية، أو دعت لها عدد من المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الحريات بلبنان دغري عبر الواتساب.
بس هون بدي أوضح شغلي أنا.
نعم.
حريات شو معناتها حريات بلبنان؟ يعني
عم نحكي حريات تجمع
كتير. إيه بس هذا شيء كتير فاغ، يعني كتير.
لما نحكي حريات نحكي عن حرية التعبير، نحكي عن حرية التجمع، نحكي عن حرية المعتقد. بالنهاية أنا حرة أكون ملحدة ولا أكون مؤمنة ولا أكون، هذا بمالية الدستور.
في شغلات كمان، يعني بالمجتمع اللبناني اللي هو مجتمع كتير سبيسيال إذا بدنا نقول، نحن يعني هيك تجمعات بتصير تحت شعارات رنانة وليست ما فيها شيء من الواقع. يعني إذا أنا بدي أكون ملحدة ببيتي أو ما بدي أروح، أنا مين رح يمنعني؟ بلبنان ولا بالمجتمع اللبناني؟ أنا عم بحكي
انطلاقاً هيدي المسيرة انطلقت أكتر لأنه وصلنا لمرحلة من قمع حرية التعبير واستدعاء الصحفيين والناشطين بناء على مواقفهم على السوشيال ميديا. الإطار اللي انطلقت منه المسيرة هي إطار حرية التعبير، وبسبب
حرية التعبير نرجع نحكي نفس الشيء. حرية التعبير هو شيء فاغ، هو شيء كليشيه. يعني حرية التعبير بشو؟ ما هو يعني الوسائل الإعلامية، الوسائل الإعلامية.
أنا كإنسانة كمواطنة قبل ما أكون كصحفية أو كناشطة أو باحثة، حقي أنا بحرية التعبير، وأنا كفلية الدستور اللبناني، مقدمة الدستور اللبناني كانت واضحة، حرية التعبير قولا وكتابة، والمادة 13
مين
كانت واضحة.
أستاذي مين وقف هالحرية؟ مين اللي ضد هالحرية؟
أنا بقلك لما نشوف استدعاءات بحق صحفيين وناشطين، إما بسبب تعبيرهم عن أرائهم أو بسبب عملهم الصحفي، هيدا وقفوا حقهم بحرية التعبير.
بس هذا شو سياسي يعني كله يعني مربوط بالسياسي يعني هون
فينا
يعني
نكتب بس هذا بالنهاية هذا حقي بالتعبير
هذا حق هذا حق مصان أكيد بس
100%
بس للأسف بلبنان هذا شيء مرتبط
هون
بشكل أو بآخر
دورنا
بالسياسة
ومعركتنا لحتى نقدر نحن نعمل معركة لا حرية التعبير دفاع عن حرية يعني ليش وجدت مؤسسة سمير قصير مش شغلتنا بس نحن نرصد انتهاكات بحق صحفيين أو نعمل دراسات أو أبحاث نحن شغلتنا ندافع عن حرية التعبير مش بس بلبنان بالمنطقة بس شغلنا الأساسي لأنه نحن طالعين من لبنان لأنه من لبنان المؤسسة ولأنه سمير قصير وجزال خوري نحن أساسا كانت الدفاع عن حرية التعبير بلبنان وشفنا كيف دهورت حرية التعبير من 10 سنين لهلا الوضع كومبليتلي مختلف بشكل كتير كبير. أبسط مثل نحن من شهر مؤشر حرية الصحافة العالمي نحن كنا 119 سنة الماضية نحن هيدي السنة 140 تراجعنا 21 مرتبة تراجعنا على مؤشر حرية الصحافة العالمي
لأننا سياسة معينة بلبنان
فنحن شغلتنا نوقف ضد كل عقبة بوجه حرية التعبير إن كانت سياسية بس هي مش بس سياسية في
اجتماعية.
إطار اجتماعي في إطار اقتصادي كمان الأزمة الاقتصادية ما كان إلا تداعياتها على الإعلاميين ما كان إلا تداعياتها على المؤسسات الإعلامية نحن في مؤسسات إعلامية سكرت في مؤسسات إعلامية في إذاعات ما كانت تقدر تضوي الموتور تبعها لتقدر تبث بسبب نقص بالمزود ببداية الأزمة
مصر.
في مؤسسات حتى إذاعة لبنان سوري إذاعة رسمية
نعم.
يعني إذاعة رسمية نفسها ما كانت تقدر تمشي الراديو تبعها سو نحن شغلتنا نشوف وين المشاكل المعوقات وين المشكلة ونحاول نفككها ونحلها بكل بساطة
مثل شاري روزنبرغ حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خطاب الكراهية بأنه مقدمة للجرائم الفظيعة بما في ذلك الإبادة الجماعية من رواندا إلى البوسنة إلى كمبوديا استاذي التبعات خطيرة وكتير خطيرة ومنشوف ثمار خطاب الكراهية بالشرق عموما وبلبنان خصوصا
يعني نطلع على الشرق كنظرة شاملة منشوف قديش في تنوع وقديش هذا التنوع عم بيلعب دور سلبي يعني بعكس ما لازم يلعبوا انه نحن بمجتمعات متنوعه وفيها حريات فيها خصوصيه عاليه من وراء هذا التنوع وتحديدا بلبنان بنشوف انه هذا التنوع كمان عم بيلعب دور كتير سلبي بحق المجتمع وافراد هذا المجتمع عم نشوف استخدام هذا التنوع كوسيله لبث خطاب الكراهية بين الأفراد بين بعضها وللأسف منشوفها إن كان إلى أبعاد طائفية أكتر مذهبية وأكتر دينية يعني دائما بنلعب بهذا الإطار على الخطاب الديني أو الخطاب يعني الطائفي
تعددية طائفية
يعني هون نحن ثماره أنه عم بيتم استخدام هذا التنوع بإطار سلبي بإطار عكس ما لازم يكون بلد مثل لبنان عنده هذا التنوع الجميل عم بيتم استخدامه ضده بكل بساطة
رح أعطيك مثل ببولندا مثلا بولندا هي بلد كتير حلوة بلد أوروبي بلد على حدود أوكرانيا
نعم.
بلد إذا بديك منغلق ما بيحب الآخر دولته ما بتحب التنوع
ولا الأجانب
بقى هني عايشين ببلد آمن
نعم.
ما عندهم تنمر إذا بديك مش تنمر في خطاب كراهية ما بس هذا أيضا مصان بالدولة لأنه الدولة هي سامحة أنه يكون في انغلاق ما بهيدا البلد هذا البلد أهله عايشين بكتير أمان بكتير حرية بكتير سلام
أعطيك أول سبب ليش لأنه في قانون وفي تطبيق للقانون بكل أبعاده ما عم بحكي بس عن الهيت سبيتش بكل شيء بقطعة شارع بقطعة إشارة حمراء أو إشارة خضراء في قانون طول ما أنه في قانون والناس كلها تحت سقف القانون طول ما أنه المجتمع مصان والمجتمع محمي وكل أفراد المجتمع عندهم حقوقهم وعندهم واجباتهم وأكيد بموضوع الهيت سبيتش عندهم قوانينهم بما يتعلق الهيت سبيتش قوانين الاتحاد الأوروبي واضحة جدا بما يتعلق بخطاب الكراهية في رفض وفي تجريم وفي محاسبة وفي اعتقال وفي أحكام توصل لست سنين وسبع سنين بسبب استخدام هذا الخطاب بس إذا بدنا نحكي ليش هذا البلد المنغلق عايش بأمان لأنه في قانون وعم بيتطبق القانون بس بكل بساطة
لازم ننغلق شوي نحن
لازم نجيب لازم نطبق القوانين أكتر
أكتر شو هي عقوبة أو عقوبة يلي بيلجأ لخطاب كراهية بلبنان وبيعرض البلد إلى مخاطر كبيرة، خصوصاً أنه بلد فيه خصوصية وتعددية طائفية.
للأسف ما في، يعني بلبنان ما في قانون يجرم هذا الخطاب، ما في. ببساطة بيعتمدوا على المادة 317 اللي هي إثارة النعرات الطائفية باجتهاد القاضي أو يعني القاضي نفسه، وبيقدروا وقتها يبنوا عليها. بس هون بدي ضوي على نقطة أساسية، إنه هذه القوانين عم تستخدم لقمع الحريات مش لمحاسبة المحرضين. وأبسط مثل على هذا الشيء الصحفيين اللي بيتم تحقيق معهم واستدعائهم ومثولهم أمام محاكم غير مخولة، مثل مثلا نحن بنعرف الصحفيين بس بيكونوا محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة قضايا الصحفيين. عم نشوف عكس هيك تماما، عم نشوف قدام الضبط، قدام الأجهزة الأمنية، عم نشوف قدام الأمن العام، المخابرات، قدام كل الأجهزة الأمنية بتستدعي وبتحقق مع الصحفيين،
لأنه يمكن ما في نقابة
فعلي. في نقابة وفي نقابة بديلة، في نقابتين عنا بلبنان.
إيه بس ما في نقابة فعلي.
لأنه ما في تطبيق للقانون صحيح، ما في تطبيق للقانون بشكل صحيح. في تدخلات سياسية مثل ما حضرتك حكيتي قبل شوي، في تدخلات سياسية لما يكون الصحافي عم ينتقد شخصية سياسية معينة بيتم استدعائه، يعني تاني نهار بيكون عم يمثل أمام الضابط العدلية تاني نهار. بينما الصحافي نفسه إذا تعرض لحملات تحريض، تهديد بالقتل، مش عم بقول من حسابات وهمية، عم بقول من حسابات موجودة ومعروفة مين هي، لا بيتم محاسبة ولا ملاحقة. وبيقدم الصحافي الشكاوى، هذا كله كيسز نحن موثقة عنا، بيقدم الصحافي الشكاوى ضد هدول الأشخاص، ما في أي محاسبة. أولا ما في قوانين بتجرم الهيت سبيتش، ثانيا عم بيتم استخدام هذه القوانين اللي موجودة لإثارة النعرة الطائفية، الذم، القدح، التشهير، كلها اللي هي قوانين قديمة بترجع لـ 47، قوانين مطاطية غير واضحة. شو كلمة إثارة النعرة الطائفية؟
ساعتها بيجتهد القاضي وبيصير كده.
تعرفي انه في افلام لبنانية واجنبية منعت بلبنان بسبب استخدام هذا القانون؟ في مسرحيات تم حذف مشاهد منها بسبب استخدام هذا القانون، لا مخرجين لبنانية واجانب، مش عم بحكي بس للبنانية. في صحفيين تم استدعائهم ومحاكمتهم بناء على هذه المواد المطاطية هذه الغير واضحة. في مثلا في انا بتذكر حالات لمنع افلام بلبنان بسبب الإساءة لرئيس دولة شقيقة. طب وين حرية التعبير؟ هيدي هون منصب بخانة قمع الحريات، بخانة قمع حرية التعبير. يعني هون نحن فضلنا الآخر، الدولة الشقيقة، على حساب حرية التعبير الموجودة والمصانة ببلدنا. لبنان طول عمره في مساحة من حرية التعبير
أهم تتقلص
وأكبر من البلدان المجاورة اللي هي بيحكمها شخصيات دكتاتورية، شخصيات بعيدة عن الحرية. للأسف هذه المساحة سنة ورا سنة عم تصغر.
نعم. لأن احنا عم نصير بنشبه كتير الدول المجاورة مع دكتاتورياتهم.
للأسف
استاذي، الخوف من الآخر استراتيجية بتتبعها الأنظمة الدكتاتورية تضل مسيطرة على مفاصل الدولة. هل ممكن يكون خطاب الكراهية وسيلة لتحقيق هيك
طبعا أهداف؟ يعني الشخصية الدكتاتورية بتعتمد على تخويف الناس من بعضها، تفرقة، زرع الفتن، زرع المشاكل.
إذا ما في خوف من الآخر ما في دكتاتورية، ما ممكن.
طبعا
ما ممكن
تمشي. وما تنسي أنه بيخلقوا أعداء وهميين، وبهيدي الأعداء الوهميين بيقدروا يصبوا القمع وبيبرروا القمع من خلال خلق هذه الأعداء الوهميين، وبيستخدموا خطاب الكراهية لحتى يخلقوا هذا النوع من الجو على عدو بيعتبروه عدو مشترك بين هلالين، خلينا نقول، وبنطلع بخطابات تحريضية، وبالآخر بنكون عم نقمع الشعب بسبب هذا العدو، وهني عم نقمع كل الشعب. يعني شفتي كيف نحن منبرر القمع والقمع الحريات بهذه الطريقة؟ سؤال أكيد البلدان اللي فيها دكتاتوريات بسهولة بتقدر تقمع الشعب من خلال استخدام هذا الخطاب، واحد من خلال السيطرة على الإعلام أكيد، لأنه ليش نحن بنقول دايما كل ما كان في إعلام مستقل كل ما نحن رحنا لبلد ديمقراطي أكثر، بعيدا عن استقلالية الإعلام.
وين إعلامنا المستقل؟
بلبنان صار في طبعا، يعني إذا نحكي عن الإعلام المستقل بلشت تظهر بالسنوات الماضية، علما أنه كان في أزمة اقتصادية كبيرة بالبلد، ظهرت منصات إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى مواقع إخبارية إلكترونية قدرت بمحل من المحلات تغطي هامش كبير من القضايا اللي ما قدر الإعلام التقليدي يغطيها، وخاصة اللي بتعنى بقضايا حقوق الإنسان. كرمال هيك بنشوف كان في هجمة كتير كبيرة على مواقع إلكترونية اتهام أنتم بتاخدوا دعم من جهات أجنبية مثلا، وعلما أنه هن الدعم
كيف بيستمروا هول يعني العالم إذا بديك المنصات أو كيف بيستمروا ماديا؟
لأنه
يعني
هن بيعتمدوا على مشاريع، مشاريع مقدمة من الاتحاد الأوروبي، مشاريع مقدمة من جهات داعمة دولية بتدعم الإعلام في العالم.
بس هودي المنظمات ما كان مين عندهم أجندات ما؟
أجندات ما، طيب ما هي المشكلة إنه نحن هيدا الخوف من الآخر باي ذا واي.
أكيد
هذا السؤال مطروح وهذا الخوف،
لأنه بس يجي تمويل من برا كمان في كل منظمة عندها إذا بدك الخطة تبعها والأجندة تبعها، وهذا شيء نحن عالم ثالث.
صحيح،
نحن بلد
ورح أعطيك أمثلة
بيمتص كل الأجندات.
صحيح، رح أقلك أمثلة. في موقع ميجافون، ميجافون هو موقع يعني بياخد دعم دولة أوروبية أو أجنبية من مؤسسات ومنظمات تدعم الإعلام. في جهة من اللي كانت الداعمة رفضت تعطي مثلا الدعم الفند لميجافون بسبب خطة الدفاعي عن حقوق الإنسان اللي هي مرتبط بما يحصل بفلسطين بغزة مثلا.
ممكن كمان.
فأكيد بتأثر، بس هون
دول في أجندات كل كل ما في منظمة أو مؤسسة بتجي بتدفع أو بتعطي مصاري لوسيلة إعلامية أو تدعمها.
أكيد، بس هون دور مين؟ دور المؤسسة نفسها، دور المؤسسة نفسها تأكد على ثوابتها، تأكد على مبادئ الإنسانية، تأكد أنه نحن لا، نحن خطنا 1-2-3 ضد أي خرق لحقوق الإنسان من أي جهة كانت. وهذا نحن عن جد يعني نحن بنحيي هيك يعني مؤسسات إعلامية أو منصات قدرت تتخلى عن تمويل لصالح مبادئ. وما بقول لك المنصات هيدي تتعرض لضغوطات، أكيد تتعرض لضغوطات، بس دائما منتابع ومنقرأ ومنشوف شو بتكتب وشو بتغطي، وبناء عليه منقيم إذا هيدي المؤسسات الإعلامية عن جد عم بتمشي على خط أو أجندات معينة أو لا. واللي عم نشوفه بالعكس كتير كتير إيجابي بما بالقضايا اللي عم تغطيها بظل الأزمة اللي عم تصير بالعالم نفسها بالملف الفلسطيني أو ما يحصل في قطاع غزة.
أستاذي بلبنان، شو هي الوسائل اللي فينا نتصدى فيها لخطاب الكراهية؟
الوسائل بداية خلينا نحكي عن التوعية. هذا أساسا هذا يعني هذا الشغل كله شغل شامل، ويعني بنضم له الدولة، المدارس، الجامعات، المؤسسات الإعلامية.
آخر سؤال، القيادات الدينية بلبنان هل بتحمل بخطابة سلبية أم إيجابية على المجتمع؟
نعم، أنا بهذا الموضوع ما بحب عمم، يعني ما فيني أقول نعم خطابة سلبية ولا في أنه لا خطابة إيجابية، حسب القضايا وحسب الملفات. يعني مثلا بملف ما يتعلق بالزواج المدني موقفها وخطابة كتير سلبية، فيما يتعلق بالمجتمع الميمعين موقفها وخطابها كمان كتير سلبي، بقضايا أخرى فيها تسامح وفيها تدعي للتسامح والتعايش مواقفها إيجابية. هون نحن بنخدها ملف ملف، ما بنخدها بشكل معمم.
لهون بتكون خلصت حلقتنا يلي كانت بعنوان خطاب كريه أم رأي حر. شكرا لحضورك الكريم أستاذة وداد.
شكرا لكم، شكرا كتير.
هي شعرة بتفصل بين التعبير عن الرأي بحرية وحضارة وبين أعطاء نفس هالرأي بطريقة ممكن توصل لارتكاب جرائم وإبادات جماعية. خلينا بكتير من الحرية نتبادل أفكارنا، مخاوفنا وهوجسنا من الآخر، بعيد عن اللغة يلي ممكن تحمل كتير من الكفر. الشكر إلك، توني صفير.